أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أنه جناح على الالتزام بالواجب الشامخي. قال الوجوب ثانيا والواجب أمر مفاسد. قال ذلك واجب الإتيان بكل مقدمة لها فعل في ثانية الواجب وفي تحققه خارجا. أما فيما إذا علمنا أن شرط الواجب والقدرة عليه في شرطه ففي مثل ذلك لا يلزم تأكيد الشرط فإن الواجب على المكلف إنما هو امتثال الوجوب على تدبير أن يكون ثانيا ولا يجب على المكلف تحصيل الشرط ليكون الوجوب فعليا. فأما إذا لم نلتزم بالوجوب المعلق وكان الوجوب مشروطا ومتأخرا ففي مثل ذلك أن يجب الإتيان في المقدمات التي لها دخل في فعلية الواجب وفي تحققه أو لا يجب الإتيان بهذه المقدمات. قلنا أنه من ناحية حكم العقل بوجوب الإطاعة بوجوب إطاعة التطبيق فليس هنا حكم عقلي وذلك وأن المقدمة إذا لم يؤت بها في الخارج لا يكون المكلف قادرا على الإتيان بالفعل في شرطه والقدرة شرط في التكليف الأبعاد فلا تكليف ليلزم العاقل بلزوم انتفاعه. وأما من ناحية الميلاد فيختلف الحال في ذلك فإن القدرة إذا لم تكن معتبرة في الميلاد وإن كانت معتبرة في التكليف وفي الوجود وهذا هو الذي نسميه بالقدرة العقلية يعني شرط عقلي من باب تبليغ تكليف العاجز. ففي مثل ذلك يلزم العقل في الإتيان بهذه المقدمات التي لها دخل في تحقق الواجب في ذلك وذلك من استقلال العاقل اللزوم التعرج على الميلاد كما هو مستقل للزوم إطاعة التكليف الفعلي. لا فرق في حكم العاقل في هذه الجهة بين أن يكون التكليف فعليا فيلزم بانفصاله أو يكون هنا ميلاد ملزم فيحكم بلزوم تركه. فإن الميلاد هو روح التكليف فكما يلزم بانفصال التكليف يعني من باب وجوب الإطاعة كذلك يلزم بفقه تكليف الميلاد وبفقه تعزيز المولى عن التكليف الشيء كان يجعل نفسه عاجزا عن الانحسار فلا يتمكن المولى من التكليف والا لو كان قادرا لم تصنفه المولى وما امره بكامل الفعل الا انه من جهه عبده لا يمكن المولى ان يصنفه بشيء وتعجيز المولى عن الايذاء وعن الايذاء هذا في حكم العقل قديما فيسترد العقل على مخالفته هذا الملاك يعني على تقييده هذا الملاك الملزم هذا فيما اذا كانت القدره شرطا عقلا وغير دخيله في الملاك وكذلك اذا فرضنا ان القدره دخيله في الملاك وشرط شرعي للتكليف ولكن الشرط هو القدرة بمعناها الواقع القدرة من أول الأمر العبود أن المكلف فعلان قادر على أن يأتي بمقدمات يتمكن أوامر الإسلام بالواجب في جرحه. القدرة موجودة بالجهد، الشرط حاصل والفعل متفق بأنه جاملات الملزم. لا كان الفعل متفقا بأنه جاملات الملزم أيضا العقل يحكم بذلك، يعني يحكم بقوة الشرطي، فإن القدرة من كان الشرطا شرعيا لا دخيلة في الملاك، إلا أن المفروض أن القدرة موجودة والمكلف متمكنا من الإسلام بالواجب في شرطه. فإذا كان الملاك موجودا فالإلزام العقلي موجود، ويحكم العقل بقبح التفتيش وباستحقاقه العقاب على تفتيش الملاك الملزم بعد تحققه وبعد اختصاص الفعل بأنه ملاك. فلا أيضا يرجع عدم الإتيان بالمقدمات وتفتيش الملاك يرجع إلى تعجيز المولى عن الإيجاب والتفتيش. فهذا صحيح بالاعتماد. هذا هو القسمان تقدم الكلام فيهما. القسم الثالث أن تكون القدرة شرطا شرعيا ولكن ما على نحو التأخير والإطلاق، بل القدرة بعد حصول شرط من شرائط التدريب، القدرة بعد ذلك تكون شرطا شرعيا لا القدرة قبل ذلك. وهذا كالاستطاعة بالنسبة إلى العبد المستفاد من الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الوجوء إنما هو بعد الاستطاعة، فإن التزمنا بالواجب التاريخي ناخذ بهذا الضغوط. إننا نلتزم بأنه بعد الاستطاعة يكسر الوجوب، وإن كان الواجب أمرا متأخرا فيجب الإتيان بالمقدمات وحكم العقل بوجوب الإطاعة والمعصية. وإذا اعتمدنا على أن الواجب التحليقي غير ممكن فلا بد لنا من وضع وبين هذا الصعود. فلا نلتزم بأن الوجوء يقتل بعد الاستطاعة، بينما الوجوء يترتب في ظرف العمل، في ظرف الإشعار بالعمل، على التقييد من الإغرام إلى الوقوفين، إلى إغرامه، إلى طواف الزيارة، إلى طواف النصاب. إذا التزمنا بذلك أن الواجب التاريخي غير معقول فالوجود فإن لم يوجد بعد الاستطاعة إلا أنه نستجب بذلك، أن الملاك في الغد واختصاص الغطي بالملاك هذا قد تحقق بالخارج، يعني بعد الاستطاعة كان الغد لا ملاك الملزم، بحيث لو أنشن المولى أن يأمر به لأمر، ولكنه لا يتمكن من الأمر إذ يستهل أن يتعلق الأمر بفعل متأخر مقيد بزمان متأخر على الفرض، يعني على الفرض أن الواجب التأليفي غير ممكن. فإذا كان الفعل متصفا بالملاك بعد الاستطاعة جاء فيما تقدم، فما يجوز للملك في تفريق هذا الملاك في تضييعه وعدم الاتيان بالمقدمات ومسامحته في ذلك، فإنه إن لم يكن هذا مخالفة لتأكيد الفعل عن الأرض التنفيذ ليس لفعله فإنما هو متأخر، ولكنه تخفيف للملاك الملزم وهذا قبيح. فبعد الاستطاعة لا يجوز للمكلف تخفيف الهد وعدم الاتيان بالمقدمات ذهب الى ابراهيم خفيفا للملائكه الموجودين فهذا ما لغير جائز به الصلاه فاما قبل الاجتماعات فلا مانع من ذلك اذ لم يستجب الفعل فاعد بانه ذو ملاك الملزم علمت هنا ما يمكن به ان يسبق اتفاقا فعل الملاك اذا لم تكن الاستطاعه موجوده ومن هنا حتى الفقهاء لأجل وجوب قبول من يهب الماء له وهو يستطيع بقبول الإله ما يجب ذلك إن لم يكن في ذلك أي منة أو مهجور آخر من المهاجر أو هو متمكن من الاستطاعة ويعلم أنه إذا استطاع يستطيع في كنفه ما يجب عليه الاكتساب بلا اشكال فان الواجب انما هو الحج على المستطيع واما تقديم الاستطاعه فهو غير واجب ما يجب على المكلف تقديم شرط الوجوب بل على تقدير ان يكون الشرط حاصلا من قبل نفسه واختيار من المكلف او بغير اختياره حينئذ يحكم بالاسلام بشيء فاما تقدير الشرط ولو فيما اذا كان اختياريا فهذا غير واجب جزما جواز من العقل فيجوز عند الانسان ان لا يقبل هذه الهجره يوهب ان لا تسال اموالا فلا يقبل هذه الهداة فلا يكون مستطيعات إذ ليس في هذا مخالفة تكييف فعلي ولا تكييف للملاك الملزم فإن استطاعة الفعل للملاك إنما يكون بعد الاستطاعة لا قبله ما لم يستطيع لا يستطيع الفعل بكونه ذا ملاك فليس هنا تقييد للملاك الملزم فلا موجب للقرب ونزيد ذلك ذلك واحكام الشرعيه السفر بالنسبه الى بدو الحاج او قصد الاقامه للمسافر بالنسبه الى صوم شهر رمضان لا يجب على المسافر أن يفقد الإقامة ليقوم فإن وجود الصوم واكتساب الصوم لأنه مأذون لكن مشروط بكون المكلف حاضرا في مقابل المسافر إن جاء الحجاب غير واجب على المكلف لا يجب عليه أن يفقد الإقامة ففي تركه فقد الإقامة لم يفرط على نفسه واجبا كما لم يفرط ملاكا فان اتصاف الفعل كانه ذو ملاك مسبوق بالعذاب في جهه الشرط غير واجب خاطر الامور العرفيه شرب الصلاه للمريض فيه مساله الزاويه الا انه لا يجب على المكلف في الصلاه أن يجعل نفسه مريضا ليفضل الصلاة فإنه ما لم يكن مريضا لا مصلحة في شرب الصلاة في حقه إيجاد هذا الموضوع غير واجب على المكلف لا يلزم على المكلف أن يجعل نفسه أحكاما ليجب عليه شرب الماء وهكذا وهكذا بل الواجب عليه أخذ أمرين إما مخالفة التكليف الفعلي أو تكليف الملاك الملزم بعد كون الفعل واجبا للملاك وأما جعل الفعل واجبا للملاك فهذا غير واجب على المكلف بحكم العقل ومن هنا يظهر الحال في القسم الرابع رغم إذا كان الملاك موجودا حين الفعل لا قبله يعني الذي القدرة
شرط شرعي ودخيلة في الإمارات، ولكن القدرة قدرة في زمان الإسلام بن أمان وفي زمان الماجد، أما القدرة السابقة فهي غير دخيلة في الإمارات. ومن هذا القبيل جزمان الطهارة المائية بالنسبة للصلاة. المشتهر من الروايات ومن الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا حكم لمن يقوم إلى الصلاة من النوم، إنه كان من أفضل الصلاة من أفضل مبدأ الصلاة فالزمان بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا. هذا بالنسبة إلى واجب الماء، لأن فاقد الماء كما يظهر ذلك من ذيل الآية المباركة لذيذة التامة. المستفاد من الآية المباركة أن من قام إلى الصلاة بعد دخول الماء إذا أراد أن يصلي إن كان واجبا للماء فالوظيفة الوجوء على الغسل على الاختلاف بين الأدب الأصغر والأكبر. وإذا لم يكن واجبا للماء فالوظيفة التامة. فالمستفاد من الآية المباركة أن القدرة المعتبرة في وجوب الوجوء على الغسل إنما هي القدرة بعد دخول الوقت، وأما القدرة قبل دخول الماء فهي أجنبي عن هذا الملاط. وكذلك المستفاد من عدة روايات سهام الزرارة وغير الزرارة، إذا دخلت إذا زالت الشام فقد وجب الطهور والصلاة. وجود الطهور إن الأمر به إنما يكون بعد زوال الشام، فقد دخل وقت الصلاتين في بعض الجمايات وفي بعض الجمايات وجب الطهور والصلاة. كيفما كان المستفاد من هذه الجمايات غيرها أن الأمر بالطهور والتأكيد الطهور إنما يكون بعد دخول الوقت، كما أن الأمر بالصلاة يكون بعد دخول الوقت. فلو فرضنا أن المصلى كان متأكدا من الماء قبل دخول الباب ويعلم أنه لا يوجد الماء بعد دخول الباب غير هذا الماء، يجوز له تقييد هذا الماء بإراقته أو بغير إراقته، بغسل بدنه أو ثوبه فإن لم يكن غسلا بعد الطهارة الشرعية ولو من جهة النجاسة، أو يصرفه في غير ذلك لا يجب عليه إدقاء الماء. فإنه يتمكن من الطهارة المائية في الماء أن كل الشرط غير واجب، بل إذا كان متمكنا من الطهارة المائية بعد الماء يجب عليه الوضوء. فأما تفسير هذا الشرط وجعلوا نفسه متمكنا من الطهارة المائية هذا لم يدل على وجوده شيء، فيجوز له إراقة الماء وتكليفه، وليس في هذا مخالفة لتكليف، إذ التكليف إنما هذا بعد الزمان ولا تكليف للملاك الملزم، إذ لا ملاك قبل الغد، يعني لا يقتضي الفعل فأنه يقتضي ملاك قبل الغد، وإنما يوجد الملاك بعد الغد، فلا مانع من التخصيص، يعني لا مانع من الإسلام بغادر من إراقته الماء، إذ ليس فيه تخصيص للملاك. فإذا لم يكن تخصيص للملاك فلا مخالفة لتخصيص، فلا مسؤول في ذلك. وكذلك لو كان المصلي متوضئا قبل الوقت فلا متأخرا بطهارة المائية من وضوء أو غسل له أن يحدث أمجان ما علمي بأنه لا يتمكن من الطهارة المائية بعد الغد. رأت وجوه الصفة جزا الله أكبر في المطاف فصل بين الأمرين بين إبقاء الماء فأنني ذهبت ما بعدني جواز إراقته ولكن إبقاء البذور ذكر أنه غير لازم وقال إن الخارج أغرى الناس وهذا كما ذكرت في التنفيذ الإسلامي أنه لا خارج كمان أن ينفذك الله نفسا وتهوى منك في المقام الأسوى ولا رواية مفصلة بين الأمرين وإنما الرواية من شيء آخر فصل أن ينفذك الله نفسا الآن وإلا تكفي الفصل الأمرين جائزة يعني إراقة الماء أن الإحساس أن جاب ما أتى الإحساس به من النزوء بعد ذلك ما مسؤولته أبدا إذ ليس فيه تفكيك للميلاد ولا نسبة المتاع نعم النفس أمر آخر رغم مسألة إجناب الإنكار أم جاب نفسه بعد دخول الوقت دخل الماء وهو متمكن من الطهارة المائية له أن يتوضا ويصلي من له ما هو ويجذب نفسه أمدان وهذا يعلم أنه لا يتمكن من الغسل إما لقلة الماء أو لفرج في الهواء مثلا أو لمرض فيه أو لغير ذلك من الموانع يعلم أنه لا يتمكن من الاعتكاف لما بد أن يتأمل ويصلي أفهم يجوز هذا بعد دخول الغد وبعد ثانية التكليف هل يجوز ذلك أو لا يجوز أن نقول كل النفس الطريق على جواز ذلك بالنسبة إلى من يأتي أهله إذا أراد أن يأتي أهله لن يعلم بعدم التمكن من الغد هذا لا بأس به نستشعر من ذلك أن الأمر أوسع مما نتخيل. الطهارة الترابية في هذا الفرد حتى ما الاختيار تقوم مقام الطهارة المائية ولا نذكر في ذلك بل فيجعل الإنسان نفسه معذورا من الوضوء فيؤمن الإنسان لا يتمكن من الغسل فيترنم ويصلي ولكن نقتصر على مولد النار واما غير مولد النار فمن علم انه اذا نام ان يجلد لا مهاله فهو غير متمكن من الغوث هنا لا ننتظر بجواز النار بل لا بد له ان يصلي وينام لذلك كان فيه تقييدا للميراث الملزم في مقتضى الآية المباركة قرآن متأكدا من الماء واجد للماء كالرغيفته الوجوه والتصريف الفعلي يقتضي لزوم الاستنشقاق فليس له تقييد هذا الميراث ومخالفة هذا التقييد لجعل نفسي معذورا كما لا يجوز له إراقة الماء لا وجود الماء عنده ليتيمم وغير ذلك من المدارس كما الناس والعرس ورود النفس في خصوص إشكال الآن نلتزم به في مورده أما في غير ذلك فلا إذا لم يختلف لها في المقدمات باختلاف هذه السورة في السورتين الأوليين لا يجوز التقييد أصلا وفي السورة الثالثة لا يجوز التقييد بعد وصول الشهر وفي السورة الرابعة يجوز التقييد مطلقا يعني ليس هناك تقييد لا يجوز التقييد إذ ليس هناك ميراث ملزم ليكون تقييدا فما فيما إذا علم الآن فما إذا كتبنا فمن ندري أن القدرة شرط شرعي أو شرط عقلي، فأنا أقدر أن يكون شرطا شرعيا فهل هو من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني أو الثالث؟ قال ما ظهرت به الأسباب المتعارف.